Bismillah, alhamdulillah, salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi. Ve min ve lah, kala rahimahullahu teala, babul fi umretil ahkam, babul murur beyni yedeyil musallim. An Ebi Cüheym ibn Harith al-Sümmah, Ansari radıyallahu teala anhu, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خير له.
كان يعني يكون خيرا؟
خيرا.
خيرا. خيرا.
نعم. لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه.
وما عندكم من الإثم؟ ما الذي عندكم
من الإثم؟ بين قوسين.
هذا هذا ماذا تقول؟ الحقيقة هذا من قلة أدب المحققين مع العلم وأهله.
يقول في جميع النسخ خيرا. نعم. وفي البخاري خيرا. إيش؟ وكلا هما صحيح.
نعم لكن رواية على خيرا. ألمة كبيرة صح؟ أنه نبهنا مرارا على أن من احترام العلم احترام رواية كتب أهله. ونعرف قوة رواية كتب أهل العلم باعتبار اشتهارها بين أهل العلم. فمن سوء التصرف مع أهل العلم في رواية كتبهم أن تتصرف في كتبهم وإن كنت تريد تعظيمهم أو أن تبين أنهم لم يخطئوا في هذا الباب أو أن تعتذر لهم. النسخ المعتمدة والتي عليها الحفظ والتي عليها الشروح والتي نقد بسببها الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في هذا الحديث بعينه كما سيأتي التنبيه عليه هو هذه اللفظة، حتى عندي ليست موجودة في النسخة التي بين يدي، وهذا الذي يعني حفظناه من 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 قديم. ما عندكم أحد من الإثم؟ هذه نسخة إثم نظر
بين قوسين.
قال
هذا
زيادة
علق عليها. إيش قال؟
قال هذه زيادة في هامش الأصل وكتبت أنها في نسخة أخرى ثم كتب عليها صح. قال الزركشي في المكت هكذا وقع في نسخ العمدة.
نسخ العمدة نعم.
أعني ذكر من الإثم وليس في الصحيحين ذلك.
هذا هو نسخ العمدة. شوف الزركشي من أول من اعتنى بعمدة الأحكام، له كتاب اسمه المكت، عامته نكت لغوية وحديثية، أي لا يعتبر شرحا، يسمونه نكتا ومطبوع بتحقيق نفس المحقق. فنسخ العمدة فيها ماذا عليه من الإثم. قبل أن ندخل بالحديث يعني ما كنت أظن أنه
في تكملة.
نعم.
قال لكن قيل إنه وقعت في بعض طرق البخاري من رواية أبي الهيثم ذكره عبد الحق في الجمع بين الصحيحين.
طيب يعني هنا عندنا ما دام دخلونا بسبب الطبعة في هذا الباب ما كنا نؤخره، الذي عليه نسخ عبد الغني المقدسي رحمه الله لهذا العمدة أنه قال ماذا عليه من الإثم. الحافظ ابن حجر في فتح الباري نقد الحافظ عبد الغني المقدسي في هذا ووهمه وقال بأنه وقع في العمدة لعبد الغني المقدسي زيادة ماذا عليه من زيادة من الإثم، زيادة من الإثم. وهذه اللفظة جاءت عند عبد الرزاق يعني تفسير من الراوي أو من بعض الرواة يعني من الإثم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وإنما وقع ذلك في رواية الكشمهني، والكشمهني هذا أحد رواة صحيح أحد رواة البخاري من مشاهيرهم يعني. قال الحافظ إلا أنه لم يكن من أهل الحفظ والعلم، يعني يقول إنه كان مجرد راوية، ويريد بهذا أنه خالف رواة البخاري الذين رووا الحديث بدون هذه اللفظة، بدون هذه اللفظة، وهكذا وقع في صحيح مسلم. لكن من عجائب من العجائب والغرائب أن الحافظ ابن حجر لما صنف بلوغ المرام ذكر من تقدموا على صاحب العمدة في جميع النسخ أيضا بلوغ المرام، ذكر من تقدموا على صاحب العمدة بعجله وبجله، فروى الحديث بهذه الصيغة ماذا عليه من الإثم. فهمتم الآن إيش النكتة؟ يعني رواه بنفس الوهم الذي نقده على من؟ على الحافظ عبد الغني المقدسي، والذي جعله وهما منهم، وأن هذا الوهم إنما جاء في رواية الكشمهني، وأن الكشمهني هذا ليس من أهل العلم وليس من أهل الحفظ، يعني أراد أنه من الذين رووا البخاري. هذا التنبيه الأول فيما يتعلق مسألة رواية الحديث أو التخريج، والذي قلنا بأنه من سوء الأدب مع كتب أهل العلم يعني أن تبقى الكتب على ما هي عليه، تروى كما هي، لأن حملها أمانة، مازال العلماء على هذا الباب، وجرت عادتهم على أن يضعوا التصحيح في الحواشي لا في أصل الكتاب، بل من شدتهم أنهم كانوا يجعلون اللون مخالفا، وأحيانا يجعلون اللون والخط حتى يتنبه الطالب أن هذا ليس من أصل الكتاب، ليس من أصل الكتاب. على كل حال اتضح هذا التنبيه. لم يعد الأمر في هذا العصر متعلق بمثل هذه الزيادات، لا، يقلبون لك الكتاب رأسا على عقب لحجة الترتيب والتهذيب، مثلما فعل بعضهم مع كتاب السنة للبربهاري، وآخر مع كتاب نظم القواعد الفقهية لشيخ شيوخنا العلامة ابن سعدي. ابن أبي العز، انظروا إلى هذه الدقة وهذه فائدة عزيزة، ابن أبي العز الحنفي، العقيدة الطحاوية أوراق يحفظها الطالب في أيام، أوراق. لما تكلم ابن الطحاوي رحمه الله على مسألة القدر، كررها في قرابة 4 أو 3 مواضع بأساليب مختلفة. ماذا قال ابن أبي العز؟ قال: أبقيتها على ترتيبها لأن له مقصد في هذا، وهذا مقيد عندي في نسختي من أراده، لأن أعتبره فائدة عزيزة في احترام كتب أهل العلم. ولهذا تميزت الروايات، أنتم عندكم البخاري له رواة، أبو داود له رواة، الترمذي له رواة، ولا نصح أن نجري على مسألة التلفيق كما يسمونها. قال عن أبي: باب المرور بين يدي المصلي، ما حكمه؟ لم يقطع المقدسي رحمه الله تعالى فيه بحكم، وأما البخاري فقد قال في صحيحه: باب إثم المار بين يدي المصلي، إثم المار بين يدي المصلي. وهذه التراجم في الكتب في الأبواب، إما أن يفسح فيها العالم بالحكم، وإما أن يطلق القول من أجل النظر في الحديث. إثم المار بين يدي المصلي، هذا الباب. وهنا قال الحافظ رحمه الله: باب المرور بين يدي المصلي. المرور خرج به، المرور معناه العبور. ما الذي خرج به؟ الوقوف، الجلوس، الاضطجاع، كل هذا خرج به، فلا يشمله الحكم، إنما يكون الحكم مختصا بمن مر بين يدي المصلي. وقولهم بين يدي المصلي كما في الحديث أيضا، هذا من عندما يقول بالمجاز، نوع من المجاز المرسل، وحقيقته أن يعبر عن الكل بجزئه أو بجزء منه. اليدان جزء من الإنسان، عبروا عن اليدين وأرادوا أن يمر أمام الإنسان. وقال الفاكهاني، لم يلتفت إلى هذا طبعا، لم يذكر هذا الذي هو المجاز المرسل، قال الفاكهاني: وإنما عبر باليدين لأنهما محل الكسب في الإنسان، ولهذا يأتي التعبير في القرآن بهما: بما قدمت يداك، بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. والمصلي عام في ظاهر اللفظ، في كل مصل، فيدخل فيه صلاة الفرض والنفل والجنازة، خسوف. طيب، ولكن يختص هذا كما سيأتي معنا في الحديث بمن اتخذ سترة، ويختص أيضا بالإمام والمنفرد، لأن المأموم سترته سترة إمامه. الإشارات الآن سنرجع للحديث. قال عن أبي الجهيم ابن الحارث، اسمه عبد الله بن حازم السمهي الأنصاري على الصحيح، بل ظاهر كلام الحافظ عبد الغني أنه إجماع. رضي الله عنهما قال أنه أبو صحابيان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار، عرفنا هذا ولو مرت معنا أيضا في أحاديث سابقة، المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، هكذا في النسخة التي عندنا ليست موجودة، ماذا عليه من الإثم. قلنا وقع في نسخة عبد الرزاق في رواية عبد الرزاق يعني، وهذه اللفظة إنما جاءت في رواية الكشميهاني عن البخاري ووهمه فيها الحافظ ابن حجر، ووهم فيها الحافظ عبد الغني المقدسي في سياقه له في سياقه لها في عمدة الأحكام، ونبهنا أنه وقع أيضا هو في الرياض، يعني في البلوغ عفوا، في البلوغ من الإثم الذي يترتب عليه العقوبة. ما الإثم؟ ما الإثم هنا؟ جزم الشوكاني في الليل بأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا مشترك بشرطه كما سيأتي، جزم بأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وكثير من أهل العلم ينصون على التحريم وبعضهم ينص على الكراهة، ومن قال بالكراهة من المتقدمين فإنما عنا بها كراهة التحريم، لأن مثل هذا وعيد وتهديد وتهديد شديد لمن فعل هذا الفعل. هنا قال: لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. أن يقف 40، فسر هذا 40 هنا، قال قال أبو النضر سالم، يعني سالم من أبي أمية القرزي، لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة. وهذا الطريق للأئمة في أنهم إذا ترددوا في لفظة منهم من يبين جميع الترددات، ومنهم من يرجح، ومنهم من يلغي يسكت، كما هو طريق مالك وعثمان عفان بن مسلم الصفار، هذا ذكرناه في أكثر من مناسبة في التعليق على النزاه. فهو تردد ما بين 40 يوما 40 شهرا 40 سنة، ما أقلها 40 يوما، أقلها 40 يوما. فأن يقف 40 يوما لا يتعدى على حدود المصلي خير من أن يمر بين يديه. التعبير ببين يديه هنا لا نقول بأنه من 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 من, من مفهوم اللقب الذي لا معنى له، لا، بل المراد حقيقة. وهنا يأتي البحث بعد أن عرفنا حكم المرور بين يدي المصلي، يأتي البحث بالمراد ببين يدي المصلي. أولا يراد بين يدي المصلي المتخذ للسترة، الذي اتخذ سترة تستره، كما سيأتي في حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الدهر. فإذا لم يتخذ سترة لم يكن له هذا المعنى، لم يكن له هذا الاعتبار بالحكم، وهذا الذي جزم به الشافعية ونقله في الفتح عن الروضة، ولكن تعقبه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على الفتح، وتعقب الشيخ بن باز شيخنا النجمي رحمه الله في التأسيس، وأنه يرجع إلى أن الأولى والأفضل ألا يمر بين يديه، ألا يمر بين يديه. فإن قصر هو يعني معنى كلامهم لا تقصر أنت، فتنتهي حرمة الصلاة. نحتاج إلى المعرفة بالقدر الذي يرجع إليه ما يسمى ببين يدي المصلي من قيامه محل إجماع، ما يقولون من خلفه، ما أحد يقول بهذا، من قيام موضع قدمي إلى أن منهم من قال 100 حجر بعيد، والصواب أنه إلى موضع سجوده لثلاثة أذرع، ثلاثة أذرع. وهذا جاء الذي سنذكره جاء بجملة من الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام إلى سجودها من قيامه نعم ثلاثة أذرع، دل على هذا جملة من الأحاديث إلى سجوده، إلى سجوده ومن سجوده إلى سترته قدر ممر الشاه كما جاء في البخاري. لأن السنة أن يدنو من السترة لا أن يكون ملاصقا لها دنو. فعندنا اتجاهان، الاتجاه الأول من القدمين إلى موضع السجود قدر ثلاثة أذرع، زيادة على الثلاثة الأذرع إلى السترة قدر ممر، قدر ممر الشاه. هذه حدود المصلي إذا اتخذ سترة، أما إذا لم يتخذ سترة فلا حد له، ولا نستطيع أن نقول إن هذا المار عليه هذا الإثم الذي جزم بعضهم كالشوكاني بأنه كبيرة من كبائر، من كبائر الذنوب. سيأتي في كلام، في الكلام أنهم ذكروا أربع صور لهذا، لهذا المعنى. ففي حال اتخذ السترة كانت له تلك الحرمة. البخاري هو باب إثم المار بين يدي المصلي، وحكى أبو محمد بن حزم الإجماع على أنه آثم. وأما الترمذي وابن عبد البر فحكوا الكراهة، والكراهة محمولة عندهم على التحريم. هنا ذكروا أربع صور، ذكرها ابن الحاجب وذكرها عنه الفاكهاني، وأما ابن دقيق العيد فقد نسبها إلى بعض الفقهاء، وابن الحاجب متقدم عليه مالكي ولم ينسبها إلى ابن الحاجب وإنما نسبها إليه الفاكهاني، وذكر الحافظ ابن حجر عن ابن دقيق العيد أن المرور بين يدي المصلي له أربع صور، له أربع صور. الصورة الأولى أن يكون للمار مندوحة، يعني سبيل يستطيع أن يمر به، والمصلي لم يتعرض بمعنى أنه لم يتخذ سترة، فيختص المار عفوا يعني أنه اتخذ سترة لم يتعرض بمعنى أنه لم يترك الفضاء بدون سترة. قال فيختص المار بالإثم، يختص المار بالإثم. الثانية ألا يكون للمار ممدوحة والمصلي قد تعرض بمعنى أنه ترك السترة ولم يترك للمار، للمار مجال. هذا يختص المصلي بالإثم. جيد. طيب الثالثة ألا يكون له للمار ممدوحة ولم يتعرض المصلي، اتخذ سترة وهذا ها ليس له ممدوحة، هل يؤثمان؟
يؤثمان.
قال لا يؤثم. هذا الطائفة هؤلاء قالوا لا لا يؤثمان، يعني أن ذكروا صورة يختص في الإثم المار، وصورة يختص فيها المصلي، وصورة لا يأثمان، وصورة يأثمان معا. طيب هذه الثالثة. الرابعة أن يكون للمار مندوحة والمصلي قد تعرض، يعني لم يتخذ سترة ومر بين يديه فيأثمان مندوحة، يعني سبيل، لا لا السبيل يعني عنده مجال، لا عنده مجال، عنده مجال. أن يعني قدرنا عند قدرنا إيش القيام إلى السترة بثلاثة أذرع مع ممر الشاه، تمام؟ عنده مندوحة يعني بعد الثلاثة أذرع ممر الشاه في مجال أن يمشي، لكن يذهب ويمشي بين يدي المصلي. فهمت؟ الرابعة التي نحن فيها أن يكون المار مندوحة والمصلي قد تعرض فيها ثمن جميعها. قال الحافظ ابن حجر وظاهر الحديث يدل على المنع من المرور مطلقا، بل يقف حتى يفرغ المصلي من صلاته. انتهى كلام الحافظ، يعني بقي له زيادة لكن الذي أردته مما يدل على هذا ما يأتي في حديث أبي سعيد، لأنه جاء أن الشاب الذي أراد أن يمر بين يدي أبي سعيد وهو يصلي إلى سترة لم يكن له مندوحة، نظر فلم يجد طريقا إلا أن يمر من بين يدي أبي سعيد الخدري. وكلام الحافظ هو المحرر، كلام الحافظ هو المحرر أنه ممنوع، من المر، وهذا الذي قصر وتعرض جيد إثمه عليه في أنه ترك السترة. ومع الغريب أنهم كما سيأتي معنا في حديث أبي سعيد مع ذكرهم لهذه الصور لا يسلمون بأن السترة واجبة ويوقعون الإثم عليه إذا مر أحد بين يديه. طيب هل يختص هذا الحكم هل يخص من هذا الحكم الحرم المكي؟ قولان لأهل العلم. والبخاري رحمه الله تعالى بوب باب اتخاذ باب النهي عن المرور في مكة وغيرها أو نحو هذا الباب. وهذه المسألة كما قلت لكم فيها قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يخص به الحرم، وهذا قول الحنفية والحنابلة، واختاره ابن باز عليه رحمة الله.
والمسجد النبوي.
والمسجد النبوي يعني، لكن هم في الغالب يذكرون مكة. ومذهب الشافعية رواية عن أحمد وهو مذهب البخاري والألباني، واختار هذه الرواية الشيخ ابن تيمية رحمه الله أنه لا يختص وأنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي. قالوا وقد جاء عن صالح بن كيسان قال رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة فلا يدع أحدا يمر بين يديه يبادره، قال يرده. وهذا علقه البخاري وصله مع ساكت وصححه الشيخ ناصر رحمه الله. وجاء عن يحيى بن أبي كثير قال رأيت أنس بن مالك في المسجد الحرام قد نصب عصا يصلي إليها. وهذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. ظهر اختيار شيخنا النجمي رحمه الله في التأسيس أنه يميل إلى قول الحنفية والحنابلة لأنه يختص به ويصحح حديث ابن أبي وداع، والحديث هذا ضعيف لا يصح. هذا ظاهر المسائل التي يمكن أن تكون في هذا الحديث الذي مر معنا. سيأتي الآن السترة، الحين تكلمنا على المرور، السترة موضعها حديث أبي سعيد. نعم.
في وقتنا الحين
شيخنا صار بيحط له سترة
وبيمر.
من وضع السترة أنا مصلي كم مرة. بعد السترة؟ الحمد لله نفع
أخاه ونفع نفسه. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان.
هذا الحديث الثاني من الحديث التي ذكرها الحافظ رحمه الله تعالى في المرور بين يدي المصلي ومتعلقه السترة. والسترة ما يستتر به، والسترة من حيث الطول جاء في صحيح مسلم أنها مثل مؤخرة الرحم أو آخرة الرحم، وقدروا مؤخرة الرحم أو آخرة الرحل بذراع أو بثلثي ذراع، بذراع أو بثلثي ذراع. إذا قلنا هذا هو الذراع، هو ذراع طيب الثلث هذا ما يأتي من الغصن، فإذا وضع هذا القدر فقد سقط عنه الخطاب في السترة. الشوكاني جزم بأنه ثلثي ذراع، جزم بثلثي الذراع. طيب من حيث الدقة قالوا لا حد لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى الأسطوانة وصلى إلى الجدار وصلى إلى الحربة والحربة وصلى إلى العنزة، حتى قال بعض الفقهاء ولو كانت بدق الشعرة. لكن هذا فيه يعني نوع من التجاوز على كل حال. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره. السترة حكى النووي وابن قدامة وابن رشد وغيرهم أنها بالإجماع، أنها سنة بالإجماع، أنها سنة بالإجماع. طبعا إذا حكوا الإجماع ولم يلتفتوا إلى قول أبي محمد بن حزم فلا يأتي معترض فيقول هذا الإجماع منتقض عليهم. لماذا؟ لأن ابن حزم يقول بالفرضية أو بالوجوب. لا، لا نعترض عليهم بهذا، لأنهم يمشون على أصل، وهو أن مخالفة ابن حزم الظاهري لا تعتد، لا تنقض عندهم الإجماع. وابن حزم الظاهري لم يقل بمجرد الوجوب، وإنما قال بالركنية، وأن من صلى إلى غير سترة فصلاته باطلة وعليه إعادتها. هذا الذي جزم به في المحلى له. جاءت رواية عن الإمام أحمد ليست مشهورة في القول به الوجوب، القول به الوجوب، لكن المشهور وجعلوا هذا من الاتفاق، وهذا الذي جزم به بالمغني أيضا، أن السترة سنة وليست واجبة. إذا صلى أحدكم عام في كل أحد، ذكرا كان أو أنثى، إماما كان أو منفردا ومأموما، هذا الإجماع، خصيناه بالإجماع، لأن الأحاديث التي جاءت سترة الإمام سترة لمن خلفه فيها ضعف، فخصينا المأموم بإيش؟ بالإجماع. إلى شيء يسر من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى، يعني فليدفعه، يتنزل شيئا فشيئا، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان، فإنما هو شيطان. وأجمعوا على أنه لا يقاتله بالسلاح. لكن إذا شهر عليكم ما بالسلاح، فهذا مع السلاح يفردون بالسلاح ويتسيفون، الله المستعان. فلا يقاتل في السلاح. والإجماع منعقد على أنه يدفعه دفعا الأسهل فالأسهل، فإن أبى بالأسهل ولم يندفع قاتله. وهذا الحديث له سبب، وهو الحديث الذي أشرنا إليه قبل قليل، أنه كان يصلي في يوم الجمعة فأراد شاب أن يمر بين يديه فدفعه، فدفعه، فيدفعه بالأقل في الأقل، فإن دفعه حتى قتله فالإجماع منعقد على أن دمه هدع، فلا قواد فيه، وإنما اختلفوا في الدية، إنما اختلفوا في الدية. يعني مثلا قد يقول إنسان كيف تصور هذه المسألة، مر بين يديه فدفعه، لم يندفع، دفعه الثانية لم يندفع، دفعه الثالثة بقوة، وبينما هو يدفعه تعثر فسقط فوقع على رأسه فمات. تقع مثل هذه الحوادث، إن مات فلا قواد إجماعا، وإنما اختلفوا في الدية. ومحلوا على كل حال كتاب كتاب الديات. مر معنا أنه إذا لم يتخذ سترة، إذا لم يتخذ سترة فإنه ليس له أن، ليس له أن يدفعه. الحديث المتقدم، لماذا؟ لأنه أصلا مفرد، وإن كان بعض أهل العلم قال بأنه مستحب، مستحب أن يدفعه، أما الوجوب فلا يدفعه.
وإن قتله ولم يتخذ سترة، ولم يتخذ،
لا هو منتهى في هذه الحالة، ارجع للقاضي. يعلم بعد ذلك على حسب الدفع، يعني يدفع
باللتي يعرف المصلي، يمكن يدفع إنسان ما يعرف حكم أصلا،
يمكن يدفع المصلي هو
حسب، يعني
إذا سيء
إذا عبوا سير الشجر،
أين أنا بيقول إلا هذا يعدي ولا
يصلي
مرتين ولا يتخذ. أو كما جاء عند الحاكم أنه يمشي، وقد جاء الإمام أحمد أنه مشى إلى السترة، جاء الإمام مالك يتقدم إلى السترة ودعه يمر من يمر من خلفه. طيب هنا قال فأراد أحد عام في كل أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وهذا يعني أنه من شياطين الإنس، ولكن جاء في الرواية الأخرى فإن معه القرين. وحتى لو قلنا بهذا أيضا ونقول بها طبعا، نبقى على أنه أراد به شيطان الإنس الذي يوزه شيطان الجن. نعم، واصل.
قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
طيب. هذا الحديث أيضا من الحديث المتعلقة بسترة المصلي، حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكان هذا في منى، قال أقبلت راكبا على حمار أتان، يعني أنه أراد أن هذا الحمار أنثى، لأن الأتان إنما تطلق على الأنثى، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني البلوغ، لأن ابن عباس رضي الله عنهما على الصحيح مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو لم يبلغ، والنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن رجع من الحج توفي بثلاثة أشهر، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام يعني البلوغ، وإنما عبر بالاحتلام لأنه الغالب العلامة أو العلامة المتفق عليها أو التي يغلب علم بها أنه يحتلم، فإلا فإن البلوغ يقع بالسن ويقع بالإنبات. قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، إلى غير جدار. فهم الجماهير من أهل العلم والذين حكوا الإجماع إلى أن معنى إلى غير جدار إلى غير سترة، فالنفي للسترة، فالنفي هنا متسلط لكل سترة لا لسترة الجدار، فرق بين المسألتين، لا لسترة الجدار. وهنا حكوا الإجماع على ما تقدم معنى على أن السترة ليست واجبة وإنما هي مستحبة. يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف. وقد حكى ابن حزم وابن عبد البر والقرافي وغيرهم الإجماع على أن الإمام يتحمل سترة المأموم، وابن عباس لم يمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إنما قال بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف يعني يصلي فلم ينكر ذلك علي أحد. وهنا يذكر الشراح والفقهاء مسألة مرور الحمار بين يدي المصلي في حال عدم اتخاذ السترة ما بين المأمومين، هذا لا إشكال فيه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. والأئمة الأربعة في المشهور عنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور، أحمد في المشهور عنه أن الحمار لا يقطع صلاة المصلي إذا مر بين يدي المصلي. والصارف عند الحنابلة هو هذا الحديث، ولكنه مشكل لأن المرور كان بين يدي الصف، وعلى هذا في المشهور بالمذهب عند الحنابلة اختصاص الكلب بقطع الصلاة بمعنى البطلان، والقطع عند الجمهور بمعنى نقصان الأجر، فالحنابلة خصوا الكلب. لماذا؟ أخرجوا الحمار بهذا الحديث وأخرجوا المرأة بحديث عائشة كما سيأتي. طيب، فلم ينكر ذلك علي أحد، وسنأتي على مسألة المرأة ومسألة الكلب الجمهور على هذه الصورة، وسنناقش المذهب الحنبلي في آخره. نعم.
قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما.
رجلي الأولى رجلي، فقبضت رجلي
وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها في الصلاة إلى المرأة النائمة المضطجعة، ولا مدخل فيه للمارة، وقالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، يعني في موضع سجوده المكان الذي يصلي فيه. فإذا سجد غمزني، الغمس بالعين وباليد. وإذا مروا بهم يتغامزون على أي وجه؟ العين. وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم اليد. تمام. طيب يطلق على هذا ويطلق على هذا. غمزني المراد به هنا غمز اليد. نعم. فقبضت رجلي، يعني أنها تسحب رجليها رضي الله عنها وأرضاها حتى يسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا قام فصبت الماء، لأن أولا قد علمت هي رضي الله عنها عدم وجود المصابيح، وإلا أخرى ذيب المكان ما هي حجر رضي الله عنهم وأرضاهم وصلى الله على نبينا محمد. وإذا قام بسطت الماء، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. من هنا أخذ الحنابلة في المشهور عندهم في المذهب القول بأن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، فبقوا في الحديث يقطع الصلاة مرور الكلب والمرأة والحمار على بقاء الكلب. لماذا؟ لأنه ليس عندهم صارف ولو محتمل. الرواية الثانية الجميع يقطع، وهي التي اختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وانتصر لها. وأن حديث الحمار حديث ابن عباس في مروره بالصف، وأن حديث عائشة في الاضطجاع وليس فيه مرور، والكلام على مسألة المرور. وجاء ما هو صريح في أن المراد بالقطع البطلان وهو رواية تعاد الصلاة من مرور الكلب والمرأة والحمار. فعلى هذا فهذا القول يعني هو القول الأقوى. بهذا نكون انتهينا من باب المرور بين يدي المصلي، أربعة أحاديث ندخل في باب الجامع. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.